بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ذكرنا تعريف الدلالة الالتزامية وقلنا هي بمعنى أن يدل اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له ولكن لازم له يستتبعه ولا يفارقه. المصنف الآن يريد يذكر شرط حصول الدلالة الالتزامية أو شرطا حصولها. عندنا شرطين لابد يتوفرن حتى تحصل الدلالة الالتزامية. الشرط الأول أنه نشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون التلازم بين معنى اللفظ الموضوع والمعنى الخارج تلازما ذهنيا. إحنا عندنا لفظ إلى معنى موضوع وعد بعد إلى معنى خارج. الأول نسميه معنى اللفظ والمعنى الخارج نسميه لازم. نذكر لكم مثال، مثل لفظة الأسد، شنو معناها الموضوع له؟ الحيوان المفترس. هذا نسميه معنى اللفظ. أكو معنى خارج ملازم للحيوان المفترس، هو منه الشجاعة. الشجاعة، فإذا ذكرنا لفظ الأسد معناه الموضوع له الحيوان المفترس، لكن المعنى الخارج اللازم له هو منه الشجاعة، لأنه الأسد كما يسمى ملك الغابة ومعروف بالافتراس، إذن هو له الشجاعة. فلهذا عندما نقول علي كالأسد يعني هذا تشبيها له بمن؟ بالشجاعة. المصنف يقول إحنا عندنا معنى موضوع لللفظ اللي هو الحيوان المفترس، ذهنك كيف انتقل للمعنى اللازم اللي هو الشجاعة؟ لأن أكو تلازم خارجي بين لفظة الأسد والحيوان المفترس، والحيوان المفترس لازمه الشجاعة بالخارج، وهذا التلازم اللي كان موجود بالخارج أصبح تلازم موجود في ذهنك واستقر وثبت ورسخ، بحيث متى ما ذكرنا لفظة الأسد بما لها من معنى الحيوان المفترس يحضر عندك المعنى اللازم وهو الشجاعة، لأن هذا التلازم موجود في الخارج وحصل مترسخا ثابتا لا يزول في ذهنك. نعم، فلا يكفي وجود التلازم في الخارج، يعني ما يكفي أنه لفظة الأسد الموضوع لمعنى اللفظ وهو الحيوان المفترس لازمها بالخارج الشجاعة، التلازم الخارجي لا يكفي، لابد هذا التلازم الخارجي ينتقل علما للتلازم الذهني، لأنه إحنا بالدلالات الالتزامية عندنا انتقالات ذهنية، فحتى أنت تنتقل من المعنى المطابقي للمعنى الالتزامي لابد ذهنك ينتقل، والذهن متى ينتقل؟ إذا كانت هناك تلازما ذهنيا. فلهذا المصنف يقول ما يكفي وجود تلازم بالخارج من دون أن يرسخ ويثبت ويستقر وين؟ في الذهن، وإلا لو كان الموجود تلازم فقط بالخارج ما راح ينتقل ذهنك من المعنى المطابق إلى المعنى الالتزامي. نذكر لكم مثال لوجود التلازم الخارجي فقط، لفظة الأسد إذا أطلقناها وأردنا منه الحيوان أبخر الفم، أبخر الفم يعني رائحة فمه كريهة بسبب كثرة أكله للحم والجيف، نسميه أبخر الفم. الأسد إلى صفة أبخر الفم، لكن هذه الصفة لفظة الأسد إذا وضعت للحيوان أبخر الفم موجودة في الخارج، يعني من نروح للخارج نشوف أكو أسد رائحته رائحة فمه كريهة، لكن هذا ما منتقل للتلازم الذهني. لهذا احنا من نشوف انه نطلق لفظة الأسد مو كل الناس ينتقل ذهنهم علما لمعنى أبخر الفم. نعم أكثرهم ينتقل ذهنهم اليا معنى حيوان مفترس، هذا الموجود هذا نقول لفظة الأسد لأبخر الفم إذا وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى موجود بالخارج، موجود وأكو تلازم، لأن دائما اللي يتقرب من الأسد يجد رائحة فمه كريهة بسبب أكله للحم، لكن هذا تلازم موجود بالخارج لكن ما منتقل للذهن. لهذا من أطلقنا لفظة الأسد وأبخر الفم ما انتقل ذهنك من المعنى المطابق لأبخر للفظة الأسد إلى ماذا؟ أبخر الفم. هذا يعبرون عنه يقولون التلازم موجود بالخارج لكن ما انتقل للذهن، مو مثل لفظة الأسد الموضوع عن الحيوان المفترس اللي لازمها الشجاعة، موجود تلازم بالخارج ومنتقل للذهن ومستقر وثابت به، بحيث متى ما أطلقنا الأسد ينتقل ذهنك إلمن لمعنى الشجاعة. نعم هو نعم أحسنتم، اللازم هو موجود بين معنى اللفظ والمعنى الخارج. الأسد علم الموضوع حيوان المفترس، لازمه أبخر الفم، لكن هذا اللازم موجود بالخارج بس ما مستقر بالذهن. فالمصنف يقول إحنا نريد لفظ مثل أسد إلى معنى لفظ حيوان مفترس، وإلى لازم اللي هو الشجاعة، وهذا اللازم موجود بالخارج ومستقر بالذهن. هنا يحصل شرط الدلالة الالتزامية. أما إذا عندنا لفظ اللي هو الأسد موضوع لمعنى اللي هو الحيوان المفترس، لازمه أبخر الفم، هذا لازم أبخر الفم موجود بالتلازم الخارجي، من تروح للخارج يستعمل لفظة الأسد لأبخر الفم، لكن ما منتقل إلى الذهن. المصنف يقول لا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخ وثبوت واستقرار في الذهن، وإلا لو كان التلازم فقط موجود بالخارج ما يحصل انتقال الذهن من المعنى المطابقي المن للمعنى الالتزامي. نعم. هذا الانتقال واللزوم الذهني فيه قسمين، مرة عندنا لزوم ذهني عقلي، ومرة عندنا لزوم ذهني ماذا؟ عرفي. يعني احنا شنو اللي اشترطناه بالدلالة الالتزامية؟ ان يكون هناك التزام ذهني، وقلنا ما يكفي وجود الالتزام الخارجي. هذا الالتزام الذهني قسمين، عندنا التزام ذهني عقلي وعندنا التزام ذهني عرفي. الالتزام الذهني العقلي لما نطلق لفظة العمى على البصر، يعني الأعمى لازمه ماذا؟ انه من شأنه ان يبصر. نعم. فاذا اطلقنا لفظ العمى على البصر هذا يسمى باللزوم الذهني، يعني ذهنك شلون ينتقل من لفظة العمى إلى البصر؟ بالانتقال الذهني العقلي. العقلي ينقلك من لفظة العمى إلى لفظة البصر، لأن العمى عدم البصر، ممن الذي له شأنية الإبصار، لكن هذا من جاي ينفهم؟ من العقل. التلازم الذهني يعني لفظة البصر أو لفظة العمى انتقلت للبصر، هذا الانتقال منو نقلك يا بانتقال الذهني منو نقلك إليه؟ العقل. فمر الانتقال الذهني عقلي مثل هذا المثال اللي ذكرنا. وثانيا عندنا تلازم ذهني يحصل به الانتقال بسبب العرف. مثال ذلك لو قلنا مثلا حاتم الطائي شخصية عربية كان قبل الإسلام كانت معروفة بالجود والكرم. لما أذكر لك حاتم الطائي وين ينتقل ذهنك ليا معنى؟ ها، لمعنى الجود والكرم. لفظة حاتم موضوعة لمعنى الذات المتشخصة. الذات المتشخصة بمعناها لازمها معنى خارج عنها وهو الكرم والجود. فدلالة لفظ حاتم على الجود والكرم إذا صورت حاتم لا ينفك عن تصور الجود عرفا لا عقلا. يعني هذا ذهنك من انتقل للجود والكرم مو بسبب العقل، بسبب العرف، لأن عرف الناس دائما يذكرون حاتم يذكرون جوده وكرمه. فهذا نسميه انتقال ذهني عرفي، ذهني عرفي مو ليس عقلي، لأن العقل ما إلى ملازمة بين الجود والكرم وحاتم. العرف هو اللي عرف حاتم بالجود والكرم، بحيث متى ما تصورنا لفظة حاتم بمعناها الموضوع للذات المتشخصة نتصور معاها الكرم والجهود. نعم. لهذا احنا نقول للشخص كرمك ككرم حاتم، لأن حاتم معروف بمن؟ بالجود والكرم. مثال آخر، إذا أطلقنا لفظة عنتر العبسي، عنتر العبسي شخصية عربية قبل الإسلام كان معروف بمن؟ بالشجاعة والفروسية. لما أقول لك عنتر العبسي وين ينتقل ذهنك؟ إلى الشجاعة والفروسية، لأن كان فارسا شجاعا. هذا الانتقال إذا صورت عنتر العبسي ما ينفك عن تصور الشجاعة والفروسية عرفا بس لا عقلا. مو العقل نقلك لهذا الانتقال الذهني، العرف نقلك، لأن عرف الناس عرفوا عنتر بيمن بالفروسية والشجاعة. هذا نسميه انتقال عرفي. احنا ما عندنا فرق سواء كان الانتقال العقلي او الانتقال العرفي، كلاهما يحصل به الدلالة الالتزامية. لهذا احنا اذا ذكرنا حاتم لازمه شنو؟ الجود والكرم. اذا ذكرنا عنتر العبسي لازمه الفروسية والشجاعة. هاي نسميها دلالات التزامية بس عرفية، العرف ينتقل بها. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، نشترط ايضا في الدلالة الالتزامية ان يكون التلازم الموجود بين اللفظ والمعنى الخارج عنه والمع من المعنى اللفظ والمعنى الخارج عنه تلازما ذهنيا بينا بالمعنى الأخص. احنا راح يأتينا ان شاء الله في مباحث الكلي اللازم نوعين، بين وغير بين. البين يعني الواضح المعروف، اذا كان اكو لازم بين واضح، هذا اللازم البين يقسم الى قسمين، عندنا بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. شنو بين بالمعنى الأخص؟ البين بالمعنى الأخص هو اللازم اللي متى ما تصورنا ملزومه نتصور لازمه. اللازم بالمعنى البين بالمعنى الأخص بدون واسطة، أحسنتم، هو اللازم الذي متى ما تصورنا ملزومه نتصور لازمه بلا حاجة إلى توسط شيء آخر. مثال ذلك، إذا ذكرت لك الحرارة، النار شنو لازمها؟ الحرارة. كيف انتقل ذهنك للحرارة؟ لأنه الحرارة لازمة لمن؟ للنار. هاي لزومها بين بالمعنى الأخص. وكذلك إذا ذكرت لك لفظة النار وانتقل ذهنك إلى الإحراق، هذا لازم بالمبين بالمعنى الأخص. وكذلك إذا ذكرت لك الثلج وانتقل ذهنك للبرودة، هذا لازم بين بالمعنى الأخص. نعم، لأنه إذا صورت الثلج صورت البرودة، ما يحتاج إلى توسط شيء آخر. هذا سمو لازم بين بالمعنى الأخص. أي نعم، متى ما تتصور الملزوم تتصور اللازم، متى ما تتصور النار تتصور الحرارة، لأن الحرارة لازمة للنار. متى ما تصورت الثلج تتصور البرودة، هذا سمو لازم بين بالمعنى الأخص. وعندنا لازم بين بس بالمعنى الأعم. أقول لك الاثنين زوجون، الزوجية هي لازمة لمن؟ للاثنين، بس لزومها مو هو بين بس مو بالمعنى الأخص، بالمعنى الأعم. لماذا بالمعنى الأعم؟ لأن يحتاج توسط شيء، وهو لابد أولا أصور الاثنين وأفهم معناها، وأصور الزوجية وأفهم معناها، ثم بعد ذلك أنسب الزوجية إلى الاثنين، فعندنا تصور موضوع ومحمول ونسبة. هاي يسميها وسائط، يعني ذهنك ما انتقل إن الاثنين زوج إلا بتصور الموضوع والمحمول والواسطة والنسبة. هذا نسميه لازم بين بالمعنى الأعم. طبعا هذا احنا وضحناه لأنه عندنا حاجة ضرورية هنا في هذا المطلب، بس احنا راح ناخذه ان شاء الله بالتفصيل في مباحث الكلي. الآن بعد ما عرفنا اللازم وعرفنا معنى البين والأخص والأعم، الآن نأتي احنا نشترط بالدلالة الالتزامية ان يكون هناك تلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج. وهذا التلازم قلنا ما يكفي بالخارج، لازم يكون ذهني، والريدة بعد ذلك بعد ما يكون تلازم ذهني الريدة لازم بين بالمعنى الأخص. فلفظة الأسد موضوع الحيوان المفترس لازمها الشجاعة، الشجاعة لازمة للحيوان المفترس بمن؟ باللازم البين بالمعنى الأخص، بحيث متى ما ذكرنا الأسد نرى ذهنك ينتقل لمن؟ للشجاعة. إذن أكو لزوم، ولزوم بين، وبين بمن؟ بالمعنى الأخص. متى ما تصورنا الملزوم وهو من هو؟ الحيوان الأسد كحيوان مفترس، تنتقل ذهنك إلى لازمه اللي هو من هو؟ الشجاعة. هذا نسميه لازم بين بالمعنى الأخص. نعم تفضلوا. لا لماذا؟ لأن هذا انتقال صار عندك ذهني سريع، لازم بين بين الأم. بخلاف لا الاثنين يحتاج أولا أصور الاثنين وأصور الزوجية وأصور نسبة الزوجية إلى الاثنين. لهذا احنا نرى أن الشخص الموجود بالخارج اللي ما دارس رياضيات ما يفهم شنو معنى الزوجية والفردية. من دي تقول الاثنين زوجون ما يفهم، إلا يروح يرجع يدرس يفهم أن المراد بالزوجية ما كان منقسم إلى متساويين بدون زائد، والفردية ما لم يكن منقسم إلى متساويين. وهذا يحتاج إلى واسطة يكون يتصور الاثنين ومعنى الزوجية ونسبة الاثنين للزوجية، ثم بعد ذلك يفهم أن الاثنين شنو؟ زوجون. لهذا اللي ما يدرس رياضيات الموجود بالخارج من السئلة تقول الاثنين زوجون ما يعرف شنو يعني زوجون، أو ما يفهم الزوجية والفردية. نعم، هذا شيء يدل أنه هذا هو صح لازم وصح بين، بس مو بالمعنى الأخص، بالمعنى الأعام. أما إذا ذكرت الأسد، حتى اللي ما دارس علوم وين ينتقل ذهنه؟ للشجاعة. لهذا نرى أنك عندما تقول علي كالأسد رأسا ينتقل ذهنك أنه شجاع كشجاعة الأسد. هذا من انتقل ذهنك؟ لأنه لازم بين بالمعنى الأخاص. واضح شيخ ذاكر؟ نعم. إذن هذا الشرط الثاني الآن نطبق هذا المقدار. قال شرط الدلالة الالتزامية. طبعا في بعض نسخ كتب المنطق موجود شرطها يعني بالألف شرطاء الدلالة الالتزامية، وبعض النسخ موجود شرط الدلالة الالتزامية. هو إذا قلنا شرطاء هم صحيح، لأن إحنا جاي نشترط بالدلالة الالتزامية شرطين يشترط في هذه الدلالة أي الدلالة الالتزامية، أن يكون التلازم بين معنى اللفظ، معنى اللفظ يعني الأسد موضوع الحيوان المفترس، والمعنى الخارج. من هو المعنى الخارجي اللي لازم الحيوان المفترس؟ الشجاعة. أن يكون هذا التلازم تلازما ذهنيا، يعني توجد ملازمة في الخارج بين معنى الأسد ومعنى الشجاعة، معنى الحيوان المفترس والشجاعة. هذه لا يكفي وجودها بالخارج، لازم وين تنتقل؟ للذهن. لابد من وجود ملازمة ذهنية بين المعنى الذي وضع له لفظ الأسد وهو الحيوان المفترس وما بين الشجاعة، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط. لماذا؟ لأن إحنا عندنا انتقالات ذهنية، وانتقالات الذهنية مرتبطة بالتلازمات الذهنية، مو عندنا انتقالات بالخارج. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن. الرسوخ يعني الثبوت والاستقرار. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني لو كان هذا التلازم موجود في الخارج لكن ما مستقر وثابت في الذهن، ما راسخ، لما حصل انتقال الذهن. يعني الذهن ما نقدر ننقله من المعنى المطابق إلى يا معنى الالتزامي، ما نقدر ننقله من الحيوان المفترس إلى معنى الشجاعة. وإحنا ذكرنا أيضا مثال لوجود الملازمة الخارجية من دون وجودها بالرسوخ الذهني، اللي هي معنى الأسد اللي موضوع للحيوان المفترس والذي لازمه معنى خارج كونه أبخر الفم. موجود هذا التلازم بالخارج بس ما منتقل للذهن. لهذا من نطلق لفظة الأسد مو كل الناس تنتقل أذهانهم إلى أبخر الفم، صاحب منه الفم ذو الرائحة الكريهة. نعم، لأن أكو تلازم في الخارج فقط من دون رسوخة في الذهن. ثانيا طبعا إحنا أيضا بينا أنه هذا اللزوم تارة يكون لزوم عقلي وأخرى يكون لزوم عرفي. كلاهما نسميه ماذا؟ ملازمة عرفية. الملازمة دلالة التزامية. نعم. ثانيا يشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى إن الذهن إذا تصور معنى اللفظ، يعني لفظة أسد إيش نتصور منها؟ معناها الحيوان المفترس، ينتقل إلى لازمه. لازم الحيوان المفترس منه؟ شجاعة، بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. يعني من دون حاجة إلى تصور موضوع ومحمول ونسبة ما يحتاج. هذا سمو لازم بين بمعنى الأخص. متى ما تصورنا المزوم نتصور لازمه من دون توسط شيء، متى ما تصورنا الحيوان المفترس نتصور لازمه الشجاعة. بخلاف اللازم البين بالمعنى الأعم ما يكفي تصور الملزوم، يعني التصور لازم نحتاج تصور الملزوم واللازم ونسبة اللازم إلى الملزوم، ثم بعد ذلك يحصل الانتقال. يذكرون مثال إليه كتصور الاثنين وكونها زوج، ما معنى الاثنين؟ إنها عدد. وما معنى الزوجية؟ إنها ما ينقسم إلى متساويين. ثم ننسب الزوجية إلى الاثنين، ثم بعد ذلك نعرف إن الاثنين زوج. صحيح هو لازم وصحيح بين طبعا كنا نعرف إنه الاثنين شبيهة زوج، هو بين، إحنا ما قايلين غير بين، لكن بين بالمعنى الأعم، بين بالمعنى الأعم. نعم، انتقال الأسد إلى بالاستعمالات العرفية. أي إحنا من نقول علي كالأسد يعني شبه شجاعة علي شجاعة منه الأسد. نعم. الآن بعد ما انتهى مبحثنا على مبحث الدلالة لابد أن نشير إلى تنبيه إحنا لعله أشرنا إليه سابقا، وهو إن غرض المنطقي من مبحث الدلالة يتعلق بخصوص الدلالة الوضعية اللفظية. لماذا؟ لأن هي مدار الإفهام والتفهيم، وهي مدار التعلم والتعليم. غالبا إحنا نعلم ونفهم ببيا دلالات وضعية لفظية، أما الدلالتين العقلية والطبعية فلا يتعلق غرض للمنطق بهما. نعم ذكرناهما كما قلنا من باب التقسيم لكي نحيط علما بأقسام الدلالات. أما ما هو السبب إن المنطق لا يتعلق غرضه بالدلالة العقلية والطبعية؟ لأن الدلالة العقلية والطبعية تختلف باختلاف العقول والطبائع، فليس لها حال واحد، فلهذا لا يمكن لنا أن نأخذ منها قاعدة عامة يؤسس المنطق لها، لأنهما غير منضبطتين. وإحنا نعرف المنطق شيء أسس قوانين عامة، هذا إضافة إلى أن الدلالة العقلية لا تقبل الخطأ، لأن دائما من يوجد الدخان هذا شيء يدل على وجود النار، ما يقبل الخطأ، فإذن هي تخرج عن دراسة علم المنطق، لأن المنطق كما قلنا يأسس قواعد التفكير حتى لا يقع الفكر بالخطأ. أما إذا كان عندنا دلالات عقلية دائما ما تخطأ، يعني المنطقي ما إلى غرض بيها، لأن المنطقي يتعلق غرض بما يقع به الخطأ، لأن وظيفته تأسيس قوانين تصحح الفكر على أن لا يقع بالخطأ. والدلالة الطبعية أيضا تختلف من قوم إلى قوم آخرين، ناس تقول آخ عند التوجع، وناس تقول آه واه، تختلف، ناس تظهر عندها الحمرة وناس ما تظهر عندها، وهكذا، هاي تختلف من قوم إلى آخر، إذا اختلفت يعني غير منضبطة. نعم، وإذا كانت غير منضبطة إذن هي ليست مضطردة ولا يمكن استخراج منها قاعدة عامة كلية، والمنطقي غرض يختص بدراسة ما يمكن تأسيس منه قواعد عامة. أما إذا اختلفت وكانت غير منضبطة ما يقدر يأسس منها قوانين عامة، فلهذا المناطق ما اعتبدوا بأبحاثهم إلا على الدلالة اللفظية الوضعية، لأنها أعم فائدة من غيرها ولأنها أسهل أيضا من غيرها. أما كونها أعم فائدة فلأن اللفظ تارة يدل على معنى محسوس وأخرى يدل على معنى معقول، ويمكن للإنسان إذا استخدم اللفظ بدلالة الوضعية اللفظية يدل على هاي المعاني المعقولة والمحسوسة. نعم، فلهذا احنا قلنا الدلالة الوضعية اللفظية أعم فائدة، لأن نقدر بها نشير للمعاني منو العقلية ونشير إلى المعاني العرفية، ونشير بها للمعاني المحسوسة والمعاني المعقولة، كلها ننقلها بالألفاظ، لأن الألفاظ بما هي موضوعة لمعاني تنقل هذه الأوضاع بدون حاجة أخرى. إضافة إلى أن الدلالة الوضعية اللفظية أسهل من الدلالة العقلية وأسهل من الدلالة الطبعية. لماذا؟ لأنها منضبطة لا تختلف ولا تتخلف، بخلاف الدلالة العقلية والطبعية تختلف باختلاف العقول واختلاف الأطباع واختلاف الأفهام. نعم، هذا تمام كلامنا في مبحث الدلالة. نعم، الآن وصل حديثنا إلى تقسيمات الألفاظ. من المباحث المهمة أيضا اللي تذكر في مباحث الألفاظ هو تقسيمات الألفاظ. اللفظ اللي نستعمله بما له من معنى يقسم إلى تقسيمات متعددة عامة، ما مختص بلغة دون أخرى. نعم، أي هو المصنف شو يقول؟ يقول إحنا شو نشترط بالدلالة الالتزامية؟ نريدها بين أو ما نريد؟ نريدها أولا بين، مو ليس بين، لا مو غير بين، نريد بين، هاي أولا، ونريد بين بالمعنى الأخص. نعم، يعني إذا كانت الملازمة غير بينة هاي لا تنفعنا، وإذا كانت بينة لكن مو بالأخص بالأعم كذلك لا تنفعنا، ما يحصل بها شرط الدلالة الالتزامية. فالدلالة الالتزامية يكون أولا وجود تلازم، وهذا التلازم بين، وبين بالمعنى الأخص، هاي كلها قيود، يا الله تحصل الدلالة الالتزامية، إذا فقدنا واحد منها ما يحصل شرط الدلالة الالتزامية. فإذا عندنا تلازم وغير بين ما ينفع، عندنا تلازم وبين بس مو بالبين بالمعنى الخاص بالأعم ما ينفع. اللي ينفعنا بحصول شرط الدلالة الالتزامية تلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج بين، وبين بخصوص المعنى الأخاص. أما إذا كان بين بالمعنى الأعم ما ينفعنا، ما تحصل بدلالة التزامية. نعم، لهذا إحنا من نذكر لفظة اثنين إذا إحنا ما ينتقل للزوجية مباشرة لمن لا يعرف معنى الزوجية، مع أنه لازم، هذا شيء يدل هاي مو لازم بين بالمعنى الأخص، إنما لازم بين بالمعنى عام. نعم. بالنسبة إلى تقسيمات الألفاظ، المصنف يقول إحنا نذكرها في مباحث الألفاظ لأن هي من أهم المباحث بعد مبحث الدلالة، ونذكر التقسيمات لأن تقسيمات الألفاظ تختلف بحسب النسبة. مرة اللفظ إحنا تارة لنسبة ننسب إلى التقسيمات على كون لفظ واحد، يعني كل قسمة مأخذ بها أساس ومناط، فمرة إحنا نقسم اللفظ على أساس إنه لفظ واحد فراح نقول يعني بقيد الوحدة، فراح نقول إنه هذا اللفظ يقسم إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، ومرة نقسم اللفظ بما هو متعدد، أحسنتم، بقيد الكثرة فنقول مترادف ومتباين، ومرة ثالثة نقسم اللفظ مطلقا لا بقيد الوحدة ولا بقيد الكثرة. فإذا تقسيمات الألفاظ تختلف لأن كل قسمة إلها أساس ومناط، وطبعا الوجه في تغير التقسيمات ومنه تغير وجهة العقل، لأن العقل مرة يتجه لللفظ الواحد ومرة يتجه لللفظ الكثير ومرة إلى تصرف اعتباري إنه ما ينظر لا لقيد الوحدة ولا لقيد الكثرة، والعقل قادر على هكذا تصرف، فلأنه الله عز وجل بما منحه من قوة التفكير إلى هاي القدرة، فتختلف التقسيمات. وإلا لو كان الأساس والمناط للتقسيمات واحد بعد ما تقدر توجد تقسيمات متعددة، هذا إن شاء الله راح نذكره أيضا في مبحث القسمة. نعم. الآن إذا اختارينا تقسيم اللفظ باعتباره لفظ واحد، فاللفظ الواحد اللي يدل على معناه بأي دلالة من الدلالات الثلاث، مطابقية، تضمنية، التزامية، يقسم تارة باللفظ الذي له معنى واحد مختص به واللفظ الواحد اللي إلى معاني متعددة. إذا كان لفظ واحد إلى معنى واحد ومختص به هذا نسميه اللفظ المختص، وإذا كان لفظ واحد بس إلى معاني متعددة نسمي مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة، مجاز. نعم. الآن نقرأ هاي المقدمة. قال لللفظ المستعمل، طبعا المصنف ليش قيد المستعمل؟ هذا قيد احترازي حتى يخرج اللفظ المهمل، لأن اللفظ المهمل لا غرض لنا به، مثل يا لفظ ديز هذا مهمل إحنا ما إلنا غرض به. نعم. لا يقع غرض باستعمالات ماذا؟ المناطق. إحنا غرضنا بالألفاظ المستعملة اللي تنقل المعاني بما له من معنى. له تقسيمات عدة تقسيمات عامة. شنو معنى عامة؟ فسرها المصنف قال يعني لا تختص بلغة دون أخرى، يعني هذه تقسيمات اللفظ الذي له معنى ونسميه مختص هذا ما مختص باللغة العربية حتى باللغة الفارسية أو الإنجليزية، وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. لأن أنت شنو وظيفتك من الألفاظ؟ تنقل بها معاني، فلا بد أن تعرف أنه هذا اللفظ مرة إلى معنى واحد ومرة إلى معاني شنو؟ متعددة، حتى تقدر تستعمله بالمورد اللي تريده بالتعريف والاستدلال. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات وهي ثلاثة، لأن طبعا هسه الآن المصنف يريد شيء يبين، يريد يبين ليش الألفاظ تتغير تقسيماتها، راح يبين لأنه كل قسمة لها أساس ومناط واتجاه واعتبار، لأن اللفظ المنسوب إلى معناه. نعم. أي أخو. نعم. لكن المصنف راح يذكر فقط بلحاظ اللفظ الواحد واللفظ المتعدد واللفظ المطلق بغير قيد الوحدة والكثرة، هاي يقول ثلاث تقسيمات إن الأهم، يعني لأن الألفاظ بما لها من معاني الاعتبارات متعددة والمناطات متعددة، أقدر أقسمها باعتبار جزئية، باعتبار كلية، باعتبار متواطئة، باعتبار كثيرة. إحنا المصنف يقول ما نتكلم عن كثير كثرة التقسيمات لأن هاي يختص بها مباحث اللغة، إحنا نريد اللي تقع في غرض المنطقي اللي إلى غرض بنقل المعاني. يقول أهمهم ذن التقسيمات الثلاث. شنين التقسيمات الثلاث؟ مرة نقسم اللفظ بقيد الوحدة يعني باللفظ الواحد، وبقيد الكثرة اللفظين، وبقيد المطلق من دون ملاحظة لا قيد الوحدة ولا الكثرة. نعم. هسه لعل الشخص يقول كيف نلاحظ إحنا اللفظ من دون الوحدة والكثرة؟ نقول العقل قادر على هكذا تصرف، العقل بما منحه الله من قوة التفكير يقدر هيك يتصرف. يعني يقول أنا أنظر لللفظ بما هو لفظ بغض النظر عن وحدته وكثرته، ماكو مانع. نعم، لأن وهي ثلاثة، لأن اللفظ المنسوب إلى معناه تارة، يعني أولا ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد يعني بقيد الوحدة، فراح نقول هو مختص، مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة، مجاز. وأخرى بما هو متعدد، يعني بما هو لفظ متعدد يعني بقيد الكثرة، فراح نقول عنه هو مترادف، متباين. وأخرى نلاحظ اللفظ مطلقا، شنو يعني مطلقا؟ يعني لا بقيد وشرط الوحدة ولا الكثرة، سواء كان واحدا أو متعددا. التقسيم الأول، المختص المشترك، التقسيم الأول لللفظ الواحد الدال على معناه مختص، مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة، ومجاز. نعم، إن اللفظ الواحد الدال إلى معناه، يعني إذا ردنا نقسم اللفظ الواحد اللي يدل على معناه بأحد الدلالات الثلاثة المتقدمة. إحنا ترى كلامنا بخصوص الدلالة اللفظية الوضعية، والدلالة الوضعية اللفظية شنو أقسامها؟ مطابقية، تضمنية، التزامية. إذا نسب إلى معناه فهو على أقسام خمسة. طبعا معنى النسبة يعني أخذ اللفظ بما له من معنى، هو هذا معنى نسبة اللفظ إلى معناه، فهو على أقسام خمسة. الآن هاي القسمة قسمة طبعا عقلية حاصرة، ما يوجد عندنا سادس لها. نعم، ما يوجد عندنا سابع لها، لأن هاي التقسيمات البعض جعل الحقيقة والمجاز قسما واحد، لأن بعضهم يفهم من الآخر. وبعض كتب المنطق اللاحظ يذكر تقسيمات اللفظ بما له من معنى واحد ستة، لأن يفصل المجاز عن من؟ عن الحقيقة. فإذا قلنا خمسة أو ستة لا سابعة لها، نعم، أي لا سادسة لها أو لا سابعة لها. أما يكون اللفظ الواحد بما هو لفظ واحد، بما لفظ واحد وله معنى واحد، فهذا شو نسميه؟ المختص. أو يقول لفظ واحد لكن إلى معاني متعددة، إذا كان لفظ واحد وإلى معاني متعددة هذا شو راح يدخل تحته؟ المشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة وماذا؟ المجاز. نعم، لهذا قال فهو على أقسام خمسة، لأن معناه أما يكون واحدا أيضا، أيضا يعني كما هو لفظ واحد هو له معنى واحد، هاي أيضا يسموها عطف، عطف المعنى على اللفظ، يعني هو لفظ واحد ومعناه ماذا؟ واحد. أما يكون واحد أيضا يعني كما هو معناه واحدا لفظه واحدا ويسمى بالمختص. وأما أن يكون متعددا يعني لفظ واحد لكن معانيه متعددة، وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترك، منقول، مرتجل، وحقيقة، ومجاز. فهذه خمسة أقسام. المصنف اعتبر الحقيقة قسم والمجاز قسم. إذا قلنا مراد من هذه خمسة أقسام راجع علما إلى أربع إلى أنواع، ماذا؟ إلى أربعة أنواع. لكن هذا ما يفهم، لماذا؟ لأن هو بالأول قال أربعة أنواع، فهذه خمسة أقسام راجعة للمختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. يعني المصنف جعل الحقيقة والمجاز ماذا؟ قسم واحد. وفي بعض كتب المنطق جعلوها قسمين متعددين. أما المصنف ليش جعلها قسم واحد؟ لأن المجاز لا نستطيع فهمه إلا بعد فهم معنى الحقيقة، فجعله قسم واحد. أما بيان هذه الخمسة أقسام إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.